أقول إخواتي الكرام، إحنا أنا مش عارف انتهى من شرح أصول السنة الإمام أحمد، فاستبشروا خيرا. أنا بجد في نفسي راحة كبيرة كلما يعني أرى الكتاب يغلق وقد انتهى، يعني السعادة لا تملأ قلبي بطريقة يعلم الله جل في علاه. ما سعدت سعادة مثل ما سعدت في كل كتاب أراه يفتح ثم بفضل الله على ينهيه الله لنا. اللهم أتم لنا النعمة يا الله، اللهم أتم لنا النعمة، اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة، ركعتين من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذ لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك.
طيب، احنا تكلمنا على من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور، وقلنا كيف تكون الولاية وقسمناها أمس وتكلمنا عنها، والكلام هنا الآن على حق الولاة على الرعية. طبعا حق الرعية على الولاة حق عظيم، والمسألة بأن الولي قبل أن يكون وليا لابد أن يقف أمام نفسه طويلا، لأنه سيسأل أمام ربه جل في علاه عن كل صغير وكبير وكل جليل، على كل قطمير حتى الحجر والشجر سيسأل عنه. وهذا الذي كان من عمر الخطاب رضي الله عنه عندما أخذ ثوبه في أسنانه وند وأنه يجري جريا عظيما كالمهرولي المفزوع في يراه عثمان بن عفان في شدة الحر، ويقول: من هذا الذي خرج شدة الحر؟ حتى رأه أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين ماذا تفعل؟ قال: ند بعير من بعير الصدقة فأنا ألحقه. فقال له أحد الناس يأتيك به؟ قال: لا يجيب عن رب، لا يجيب عني عند ربي سبحانه جل في علاه. وهو الذي قال: لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك كان يبكي ويقول لابنه: لا أم لك. في رواية قال له: لا أب لك. ضع خدي على التراب. وفي رواية: دع خدي على التراب، يعني أضع خدي على، دعني أضع خدي على التراب. ثم قال له: لعل الله أن ينظر إليه بعين الرحمة، يخشى من ربه جل في علاه. وبكى بكاء عظيما، فسمع منه يعني بكاء ونحيبا شديدا، ويقول: ليتني خرجت منها كفافا، لا لي ولا عليها، ليتني خرجت منها كفافا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الإمارة يقول: بئست، أو يقول: نعمة نعمة المرضعة وبئست الإيش؟ الفاطمة. نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. لذلك لما جاء رجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكلم وشدد عليه في الإمارة، فقال، دخل عليه الرجل قال: لا والله لا أتولى لك أمرا بعد ذلك يا رسول الله. خشي على نفسه بأن يقع على هذه المسؤولية العظيمة التي لا يعلم بها إلا الله. في هذه المسألة ليست بالهينة، لكن جعل الله لهم حقوقا وجعل عليهم حقوقا. فهنا نقول: لا تلازم، يعني لو منعك حقه فلابد أن تؤدي، لو منعك حقك فلابد أن تؤدي حقه. من ذلك هو ما قالها العلماء، يقول الإمام أحمد، وهو السمع والطاعة لهم. السمع والطاعة جاء في الكتاب، جاء مجملا وجاء مفصلا وله ضوابط تنضبط بها. قال الله تعالى: يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ان القائم يقول الفت الانتباه في هذه الايه ان الله تعالى جعل طاعه مستقله له سبحانه جل في علاه، ثم جعل طاعه مستقله لايش؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يجعل طاعه مستقله للولاد، لا، جعل طاعه الولاد تابعه لطاعه الله وطاعه رسوله. لذلك ابو بكر لما خطب الناس اول ما خطب قال: ايها الناس، لي عليكم السمع والطاعه، لكن لم يسكت، قال: فأطيعوني ما أطعت الله فيكم. قال: لي عليكم السمع والطاعة، نعم، لكنه بين بالتقييد والضبط، قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. لذلك قال العلماء هنا أنه قال: وأولي الأمر منكم، يعني طاعة أولي الأمر عند طاعة الله وطاعة الرسول، فإن أمروا بمعصية الله ومعصية الرسول فلا سمع ولا طاعة ولا يفسد ولا إفساد، لكن لا سمع ولا طاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عامة هذه الآية تدل على حق الولاة أنه لابد من السمع والطاعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره. قال عبادة بن الصامت في الصحيحين: وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع، سمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا في عسرنا ويسرنا. وقال: وأثرة علينا، حتى لو استأثروا بما له استأثروا بكل الخير عنا فلابد من السمع والطاعة. قال: وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. وأيضا في الحديث الذي في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليكم فعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أم سلمة في مسلم، قال: يأتي عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني تعرفون منهم وتنكرون، تعرفون يعني تعرفون الطاعة التي لها ضابط من الشرع من الكتاب والسنة، وتنكرون المعصية التي لها ضابط من الشرع من الكتاب والسنة، لأنها لا تسمى معصية إلا بالحيد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عرف فقد برئ، ومن كره فقد سلم، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع، إلا من رضي وتابع. فعلى المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره في هذا الباب. أيضا لما قال نسلم عن بعض الولاة الذين يعني ينكرون منهم أو يعرفون منهم الطاعة وينكرون منهم المعصية، فقالوا: أفلا ننابذهم بسيف؟ أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، لا ما صلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما صلوا. وفي رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم، أدوا ما عليكم وسألوا الله. بعدما بين أن أمراء سيستأثرون بخير عن الرعية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم. هناك رواية فيها ضعف في صحيح مسلم، ضعفها الدرقني: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة، ضعفها الدرقني، لكنها الأصل أنها في مسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فعليكم السمع والطاعة. ومن ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تعرفون وتنكرون، قالوا: أفلا نقاتلهم، أفلا ننابذهم بسيف؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. وفي رواية قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم في رواية أخرى في حديث عبادة بن الصامت قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. هذا استدل به بعض العلماء على أن ترك الصلاة له أو للرعية ترك الصلاة كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ما صلوا، لا ما أقاموا الصلاة، لا ما صلوا في أنفسهم، لا ما أقاموا الصلاة لغيرهم. قال: لا ما صلوا، لا ما أقاموا الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي عليكم، قال في رواية أخرى قال وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تصلون عليهم يعني تصلي تكبر تسعة عند موتك؟ لا، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. صلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا يا رسول الله: أفلا نبذهم، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، قال: لا، إلا لا ما صلوا، طبعا لا ما أقاموا الصلاة. فقال نسلم: هؤلاء شرار أئمتكم. عامة هذه من الأدلة الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة بالأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور. هذا حق ولاة الأمور، لكن أيضا لم يجعل الله جل في علاء السمع والطاعة لولاة الأمور يعني طاعة مطلقة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر قال: على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قيدها، ما جعل المسألة على الإطلاق. قال: على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو حديث ابن عمر قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا قيد الطاعة، قيد لهم الطاعة. من حقوق ولاة الأمور أيضا كما قال المصنف: الغزو معهم، الغزو معهم. إذا غزا أهل الكفر، إذا قاتل أهل الكفر واستدعى أهل الرعية واستدعى النفير فإنه يجب القتال معه وخلفه ومعه وتحت راياته. هنا العلماء يقولون أصلا الأصل في الجهاد الجهاد أنه يعني كما قال العلماء هنا الأصل فيه أنه فرض كفاية. هذا الأصل فيه الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية لقول الله جل في علاه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وهؤلاء خرجوا وهؤلاء الآخرون خرجوا. قال الله جل في علاه لا يستوي أكملوا ها واحدة واحدة في سورة النساء قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر قال وإيش والمجاهدون فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة في في الآية التي بعدها قال أجرا إيش عظيما درجات أجرا عظيما. فهنا ما يقول فضل فيها دلالة على إيش على اشتراك في الفضل. وأيضا لما قال لا يستوي دل على المسألة ليست على فرض الآية هي ليست فرض الأصل فيه أنه فرض كفاية الأصل فيه أنه فرض كفاية. وإلا فإن المسلم قال وددت لو وددت في صحيح مسلم لو وددت أن أقتل فاحية ثم أقتل فاحية ثم أقتل وخشى على الأمة والله لولا خشيتي على الأمة قال ما تخلفت عن إيش عن سرية بحال من الأحوال لو وددت فقال أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. بعضهم يقول أقتل ثم أحيا يعني يحييني الله جل في علاه. طيب لكن الأصل أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. يكون فرض عين في أحوال حال الأولى أن يهجم أهل الكفر على أهل الإسلام ابن تيمية يقول هذا إجماع اتفاق وأن لابد من رد أهل الكفر ولو إيش بالأظافر قال بالحجارة أو الأظافر بالنساء والأطفال والرجال هذا إذا هجم أهل الكفر على ديار أهل الإسلام. لكن الأصل فيه أنه فرض كفاية ليس فرض عين. وأيضا يكون فرض عين إذا كان النفير من ولي الأمر إذا كان النفير من ولي الأمر لابد وإذا استنفرتم فعيش فانفروا. والآية تقول سرعة يا أيها الذين آمنوا ها ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الأرض أرضيتم من حاجة الدنيا فدلالة على الإنكار لا الإقرار. الحالة الثالثة في أن ينقلب فرض الكفاية إلى فرض عين هو إيش الاستنصار في الدين الاستنصار في الدين وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر عند القدرة. ولذلك نقول إذا استنفر الأمير ولي الأمر وجب القتال تحت رايته تحت القتال تحت راية ولي الأمر والغزو ماضي معه سواء كان برا أو إيش أو فاجر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أني رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر الدين بها إن الله ينصر هذا الدين بإيش بالرجل الفاجر يعني فلا بد من السمع والطاعة له وإذا أمر لابد من الائتمار بأمره وإذا استنفر الناس لابد فرض عين على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا في هذا الباب. وقسمة الفيء طبعا قسمة الفيء تقول إليه قسمة الفيء تقول إليه نعم طبعا إذا التقى الصفان طبعا يكون فرض عين جزاك الله خير. وأيضا يعني يقول وليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. هي المسألة مسألة ترجع على مسألة النصيحة وهذه إن شاء الله نرجئها للدرس القادم في الكلام على النصح ولاة الأمور والكلام على الجهر والكلام على السر. لكن أيضا هو قال ودفع الصدقات إليهم على أنه تغنيهم إنه هو لو كان بيت مال المسألة كلها عن بيت مال المسلمين إذا كان ولي الأمر قام بيت مال المسلمين فلك وجوبا أن تعطيه أو ليست وجوبا متأكدا أن تعطيه الزكاة فإن أعطيته الزكاة برئت صحته لأنه أصالة وكيل عن الفقير فبرئت الساحة بالنسبة لك. لكن لو أنت أعطيتها لأخيك يعطيها لفقير مثلا فضاعت فلا لم تبرئ الساحة تبرئ الساحة إن دفعتها لولي الأمر. هذا إذا كان بيت مال المسلمين إيش إذا كان بيت مال المسلمين قائما فأنت تدفع له الزكاة في ذلك فهو الذي يقسم الصدقات على أهلها لأن المسألة إلى ولي الأمر. والقصاص أيضا والدماء أيضا وإقامة الحدود هي لولي الأمر ليست لأحد المسلمين بحال من الأحوال لا افتيات عليه بل هي لولي الأمر. القصاص وإقامة الحدود كل ذلك لولاة الأمور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويوكل من يشاء أن يقيم هذا الحد. والصلاة خلفه والصلاة خلفه أيضا لأنه إمام جماعة فالصلاة خلفه حتى ولو كان مبتدعا حتى ولو كان مبتدعا. والأدلة على ذلك كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بذلك قال عن قوم قال يصلون لكم يعني يأتي أمراء يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم إن أخطأوا فلكم عليهم. ونستلم تنبأ ببني أمية أنهم سيؤخرون الصلاة فقال صلي بها وحدك صلي لنفسك صلي ثم صلي معه ليش عشان لا تنزع يدا من طاعة تصلي معهم لكن تكون قد صليت في الوقت وإلا كانوا يؤخرون حتى عمر بن عبد العزيز نفسه كان يؤخر العصر حتى قيل له وعوتب بذلك، فلما علم الحق من الباطل رد إلى الوقت، فكانوا يأخرون الصلاة حتى أن تأتي وقت الصلاة الأخرى، لذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا لأنفسهم ثم يصلون معه. وهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا صلوا لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم وإيش ولكم، لأن عمر بن الخطاب نفسه صلى جنبا فكانت عليه وكانت لهم، لم يأمر أحدا بالقضاء، وهو الذي قام فاغتسل فغضى. ولذلك نقول أن الأثار جاءت متوافقة متضافرة على الصلاة خلف البر والفاجر، على خلف الظالم والعادل، قد صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، صلى أنس بن مالك خلف الحجاج بن يوسف الثقفي. ولذلك قيل للحسن البصري أن نصلي خلف المبتدع، يعني حتى لو كان إمام العامة مبتدع، قال حتى لو كان مبتدعا صلاته لك وبدعته إيش عليه، صلاته لك وبدعته عليه. هذا من أصول أهل السنة والجماعة. أيضا من الأصول في ذلك الدعاء، كما قلنا النصح لهم والدعاء لهم، النصح لهم سيأتي، وأما الدعاء لهم فقد جاءت الأثار على ذلك بالدعاء لكل مؤمن من باب العموم، كما قال صلى الله عليه وسلم دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب، والدعاء لوات الأمور على المنابر إجمالا لا تفصيلا بالأسماء. الأسماء في الدعاء في الأسماء دي بدعة، باتفاق أهل العلم أنه إذا سمى الأسماء وهو يدعو لولاة الأمور في المنابر هذه بدعة، ما يصح ما يجوز، لكن هو يدعو لهم إجمالا، يدعو لولاة الأمور على المنابر، ويدعو لهم في المحافل، يدعو لهم على المنابر إجمالا. ولذلك كان الأثار التي أتت متوافقة على جميع فضلاء ونبلاء الأمة من الرعيل الأول أحمد بن حنبل، فضيل بن عياض، ابن عيينة الثوري، كل هؤلاء كانوا يقولون لو كانت لنا دعوة مستجابة لخبأناها لإيش لولي الأمر، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك البربهاري في كتابه العظيم الذي إن شاء الله سنشرحه بعد كتاب شرح أصول السنة اللي هو السنة، قال فيه فإن رأيت الرجل يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه على سنة، وإن رأيت أنه يدعو عليهم فاعلم أنه على بدعة. هذا الأصل الأصيل في الكلام على السنة والجماعة. وأيضا النصيحة لهم النصيحة سرا كما سيأتي، لكن النصيحة لهم جاءت العموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله أو قال لكتابه وأئمة المسلمين وعمتهم أئمة المسلمين. لذلك أيضا في حديث عبد الله بن غنم قال من أراد بأمير أن ينصح لأمير فليستسر له، وهذا كان من دأب أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن النصيحة فقال له ألم تنصح يعني لهذا الرجل عثمان رضي الله عنه، قال أو كل ما نصحت بينت أو أظهرت لا أكون قد فتحت باب فتنة على ذلك. والتفصيل إن شاء الله سيأتي في الغد بإذن الله إن شاء الله. اللهم يسر لنا ذلك يا رب العالمين لإتمام الكتاب، نريد أن ننتهي الكتاب ونسعد بإتمام شرح أصول السنة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.